الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير الكتاب: فسر بالتوراة والإنجيل، وهذا بعيد جدا وتكلف ما لا علم لهم به، والحق أنه القرآن لا ريب فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اختلف المفسرون في تقسيمها إما إلى قسمين وإما إلى ثلاثة أقسام، وأما القسمان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب قسم لا ريب فيه قسم ثان، هدى للمتقين قسم ثالث. ومنهم من جعلها قسمين لا ثلاثة، فقال ذلك الكتاب لا ريب، هذا قسم فيه هدى للمتقين، هذا قسم ثاني، والأول أوجه وأرجح ومال إليه الجماهير عدا نافع في قراءته، فإنه رحمه الله كان يقرأ الآية على أنها ثلاثة أقسام. ذلك قلنا كما قال البخاري، وهذا الذي اعتمد عن معمر بن راشد اليماني، معمر كوفي ذهب إلى اليمن فأراد أن يرجع إلى بلده، فقالوا قيدوا الشيخ زوجوه، فزوجوه فبقي في أهل اليمن، فنفع الله به أهل اليمن، وهو الذي أحيى علم الحديث هناك في القرون الأولى رحمه الله تعالى في القرن الثاني الهجري. فالبخاري ينقل عن معمر قال ذلك الكتاب، قال هذا القرآن. وذكرت لكم في هذا المجلس تناوب حروف الجر، تناوب الحروف في القرآن، يأتي ذلك بمعنى هذا، ويأتي هذا بمعنى ذلك، وهذا منتشر كثير في القرآن، فذلك الكتاب هذا القرآن. وذكرنا أمس أسرار التعبير عن ذلك دون هذا، ولا داعي لإعادة. أمس ذكرنا لماذا ذلك دون هذا، ما هي الأسرار في ذكر ذلك ولم يقل هذا. قال المفسر رحمه الله ذلك معناه هذا، وكثير مثل ذلك في لغة القرآن، والقرآن الذي هو الموئل الوحيد للغة العرب أتى بهذا الأسلوب، فقال الله عز وجل لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال هذا عن البقرة، عن صفات البقرة التي أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوها، لا فارض لا كبيرة، مسنة قطعت ولادتها، ولا بكر صغيرة لم تصل إلى حد الولادة لصغرها، فهي بين ذلك، يعني بين هذا، بين هذا، بين ذلك، يعني بين الفرض فارض وبين بكر، فذلك المراد بها هذا. وذلك أطلقت هنا في هذه الآية على أمرين، ولذا بعض المفسرين قال ذلك الكتاب يراد به التوراة والإنجيل معا، ومنهم من قال يراد به التوراة فقط، ومنهم من قال يراد به الإنجيل فقط، والصواب القرآن كما قال معمر، وهو الذي اعتمده البخاري وهو قول الكافة. ثم قال ذلك حكم الله يحكم بينكم، أي هذا حكم الله. ثم قال الله عز وجل ذلكم الله ربي، أي إيش هذا ذلكم الله ربي؟ هذا الموصوف بالصفات التي سبقت الآية، هذا ربي الموصوف بهذه الصفات. وكما قال الله عز وجل ذلك للمذكر وتلك للمؤنث، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أي هذه حجتنا ذكرها ربنا، وبعد أن ذكرها قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. طب لو أردنا أن نعكس فنقول أن هذا تأتي بمعنى ذلك، هل يوجد هذا في القرآن؟ هذا يوم لا ينطقون، إيش يعني هذا يوم لا ينطقون؟ ذلك. هل يوم وقع؟ اليوم لم يقع. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. إيش يعني هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون؟ ليش مراد بها هذه؟
تلك
جهنم غير حاصلة. لكن هذا أسلوب بياني، هذا أسلوب بلاغي. فإذا الشيء الحاضر أبعد إشارة إلى رفع علو منزلته ورفع قدره، وإذا الشيء الغائب أحضر فكأنه مشاهد مشاهدة العين، وهو أمر لا يقبل أن يشك فيه عاقل. فهذا يتناسب مع السياق، أن تستخدم هذه بدل ذلك، بدل تلك، وهذا بدل ذلك، والعكس. هذا كله إنما يكون لمعنى يريده الله عز وجل. هذا هو البلاغة. البلاغة أن تضع الكلمة في مكانها دون أي زيادة أو أي نقصان. قال ذلك الكتاب. الكتاب إيش قلنا الكتاب؟ لما الكتاب سمي كتابا؟ لأنه يجمع، يجمع المعاني. وما هو سر ذكر الكتاب دائما بعد الحروف المقطعة؟ لأن الله قال اقرأ، العلم قراءة وكتابة، الحروف المقطعة بعدها الكتابة، أهمية الكتاب. الكتاب مهم، فالعلم إما في القراءة وإما في الكتابة. ونوادر العلماء في الكتب يعني الكلام عنها يطول جدا، ولسنا بحاجة لأن نفصل فيه. لكن عجبي لا ينتهي ممن عنده في الدار خبز ولا ينقطع الخبز والرز واللحم والحلويات، وليس عنده في الدار مكتبة، وليس عنده في البيت مكتبة. هذا بدنه ضخم جدا ورأسه مثل طوبة التنس. هذا النوع من الناس عنده بدن ضخم جدا لكن رأسه مثل طوبة التنس. لو عكس أحسن، لو عكس كان الرأس كبير لكان أفضل. فالإنسان بحاجة لبدنه وبحاجة لعقله. بعض الناس القرآن ما عنده، بعض الناس ما عنده تفسير، بعض الناس الصحيحين ليست عنده الصحيحين. يقالوا في سنن أبي داود من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. قالوا في كتاب الأذكار للنووي بيع الدار واشتري الأذكار، بيع دارك اشتري كتاب الأذكار. الكتب مهمة جدا. إشارة دائما بعد حروف المقطعة الكتاب لأهمية الكتاب، أهمية وسيلة القراءة. الكتاب قلنا سمي كتابا لأنه
يجمع،
لأنه يجمع، يجمع، يجمع الأحكام. ذلك الكتاب، فسر الكتاب بالتوراة، فسر بالإنجيل، فسر باللوح المحفوظ، فسر بالكتاب الذي عند الله الذي كتب فيه آجال الخلق. وهذه كلها ليست هي صحيح، ليست صحيحة أبدا. الكتاب المذكور الذي فيه الهدى للمتقين، والذي وهؤلاء المتقون فصلهم ربنا وفصل قسيمهم ومن يقابلهم من أصناف الخلق، هذا كله إنما جاء في كتاب ربنا جل في علا، ولم يقع بيان وتفصيل للهدى ولأهل الهدى ولمآل أهل الهدى كما وقع في كتاب ربنا، كما وقع في القرآن الكريم خاصة. فالكتاب بلا شك أننا إن قلنا أن المراد به غير القرآن فهذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا مسوغ وبلا دليل، فهو تكلف، فهو تكلف. ولا سيما أننا مررنا في عدة آيات فيها تسمية القرآن بالكتاب. قال والحق أنه القرآن. القرآن قلنا إيش القرآن سمي القرآن بالقرآن؟ قرأت أو قرأت الماء، أي إذا جمعته في حوض واحد. والقرآن تجمع الحروف حرفا حرفا، تولد الكلمات، الكلمات تجمع تصبح جمل، آيات، الآيات تجمع تصبح صور، الصور تجمع تصبح القرآن. هذا المراد بالقرآن. القرآن يعنى به القراءة، والكتاب يعنى به الكتابة. نقرأ.
لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ومنهم من قرأ
حسبك. قلنا ليس الريب هو الشك، وإنما الريب شك وزيادة. قلنا إيش الفرق بين الريب والشك؟ لا شك ولا تهمة. فإذا اجتمع نفي الشك مع التهمة أو اجتمع وجود، إذا اجتمع وجود الشك مع التهمة ومزجناهم زوجناهم عملنا زواج بين التهمة والشك، بيصير عندنا مولود اسمه الريب. بيصير عندنا مولود اسمه الريب، والريب متولد عن تناكح بين التهمة والشك، فهذا مولود عن الاثنين مع بعض. طب ما معنى لا ريب فيه إذن؟ يتضمن معنيين، المعنى الأول كونه حقا، والمعنى الثاني كونه منزلا عند الله. فلا ريب فيه يفيدنا معنيين، المعنى الأول أن القرآن حق، هو حق بذاته، والأمر الآخر منفي عنه التهمة. فمعنى نفي التهمة أن نسبته لله عز وجل صحيحة، فتضمن الأمر. طيب أسألكم الآن، لا ريب فيه، لا فيه ريب، هل من فرق؟ لا ريب فيه، لا فيه ريب، إيش الفرق؟ تفضل. الآن قل جميل، حمت ما أصبت، حمت حول الصواب، حمت حول الصواب، لكن ما أصبت كبد الحقيقة، ذهن حاضر جميل. لا فيه ريب يعني معنى هنالك كتاب آخر فيه ريب، لا فيه ريب معناه طعن خفي بالكتب الأخرى، معناه طعن خفي بالكتب الأخرى التي أنزلها الله، والقرآن منزه عن ذلك. فالقرآن لا ريب، فالنفي اللام النافية منصبة على الريب وليست منصبة على القرآن. فلو كان النفي منصبا على القرآن لوجد الاحتمال أن يكون هنالك ريب في الكتب الأخرى، لكن النفي منصب على الريب وليس على القرآن. يتضح هذا بالعكس، الأشياء بأضدادها تتضح. لا فيها غول عن الخمر، الله قال ما قال لا غول فيها، هنا قال لا ريب فيها، لا ريب فيه، هنا قال لا
غول فيها،
لا فيها، لا فيها غول. إيش يعني لا فيها غول عن الخمر؟ لا فيها غول، أي خمر هذا؟ مش معنى الغول ذهاب العقل، خمر الجنة لا فيها غول، لكن خمر الدنيا فيها غول. فلما قال الله لا فيها غول، هذا فيه، هذا يتضمن أن خمر الدنيا فيها غول. لو قال لا غول فيها لم يتضمن أن خمر الدنيا فيها غول. ولذا الله هنا قال لا ريب فيها، لا ريب فيه، هناك قال لا فيها غول، ولم يقل لا غول فيها. وهذا هو إعجاز القرآن، هذا الذي حير العرب. إعجاز القرآن ليس إعجاز علمي، نعم فيه لفتات علمية، فيه لفتات في الإعجاز التشريعي، تشريعات القرآن فيها إعجاز، لكن الإعجاز منصب على البيان الذي يتجلى على القرآن ويفهم القرآن الإنسان الذي يفهم العربية، الذي يفهم العربية. فإذا في فرق كبير بين أن نقول لا فيه ريب وبين أن نقول لا ريب فيه. فالنفي منصب أصالة على نفي على الريب وليس على القرآن، على الشك. القرآن تحصيل حاصل عند الله عز وجل. ولذا جاء هنا قوله هدى، متى ينتفع الإنسان بالوعظ، متى يهتدي الإنسان على الطريق؟ حتى يتيقن على صدق الدال. أنا الآن كنت تائه، كنت تائها أو ضائعا، فإذا الدليل لم يكن عندي يقين على صدقه لا أحسن أن أسير في الطريق ولا أن أعرف أين الطريق، فلا أحسن معرفة الطريق إلا بيقيني على صدق دال. فكان النفي في مثل هذا السياق منصبا على الريب على الشك حتى تقع الهداية. من في قلبه مسكة شك يسيرة على أن القرآن ليس من كلام الله لا يدفع به، فأول مفتاح من مفاتيح الانتفاع بالقرآن، أول مفتاح استجابة المحل، أن يجد برد اليقين في القلب على أن هذا القرآن كلام الله جل في علاه. فإذا وجد مسكة شك تعطل النفع، تعطلت الهداية، ما استفاد الإنسان من القرآن. هذا مفتاح مهم جدا، وهذا سر قول الله عز وجل لا ريب فيه، ولم يقل لا فيه ريب، قال لا ريب فيه. طيب قال هدى، تذكرون ايش قلنا في الهدى؟ ايش معنى الهدى؟ الميل، إن هدنا إليك، ملنا إليك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بين رجلين في مرض وفاته، يميل يتمايل بين رجلين من ضعف قوته وبدنه بسبب مرضه. القرآن هدى، هدى للمتقين، هدى جاء نكر الهدى، والنكر في سياق الإثبات يدل على الإطلاق، والنكر في سياق النفي والشرط والنهي تدل على العموم. فإطلاق الهدى إنما هو في القرآن، فلا يوجد هدى في غير القرآن. فإن قال قائل السنة ليس فيها هدى، قلنا نعم، لأن الله الذي أوحاها، ولأن الله الذي أمر باتباعها. فهدى السنة مأخوذ من القرآن، ولذا قال هدى أطلق، فيه إشارة إلى أن هنالك الهدى مطلق. وهذا يرجح أن الجملة ثلاثة وليست باثنتين، وأن الصواب في الوقف أن نقول لا ريب فيه ثم نقول هدى للمتقين، وألا نقول فيه هدى للمتقين. لو قلنا فيه هدى للمتقين دل بدلالة أخرى على أن هنالك هدى آخر، ولكن الهدى الآخر هو قسيم القرآن وليس هو نابع من القرآن. فالقرآن فيه هدى، وهذا يلزم منه أن هنالك هدى آخر وهو هدى السنة وهو قسيم القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه يرجح أن يكون أن نقسم الجملة ثلاثة أقسام لقسمين، لأن هدى السنة إنما مأخوذ من القرآن، ولذا لم تأتي الهدى بالتعريف معرفة، جاءت نكرة ليحصل الإطلاق يشمل إطلاق جميع أنواع الهدى. القرآن هدى لكل الناس، لكن لماذا خص المتقين؟ هنالك موانع وعوائق تحجب الاستفادة من القرآن، وهذا المفتاح الثالث الاستفادة من القرآن. المفتاح الأول أن نتيقن على إيش؟ نتيقن على إيش؟ ألا نتهم ولا نشك، ألا نتهم ولا نشك. المفتاح الثاني
أنه كلام الله
وأن السنة مثله وأننا بحاجة للسنة، وهذا إطلاق الهدى. والمفتاح الثالث هو هدى لكل الناس، لكن بعض الخلق لا يسوغ له هذا الهدى، بعض الخلق يرد الهدى، يرد الهدى بسبب سوء معدنه. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هديناهم فاستحبوا، الله ما قال فأحبوا، الضلالة لا تحب، أجبروا أنفسهم على أن يستحبوا الضلالة، وللهدى الضلالة لا تحب أصلا، النفس تنبذها. ولذا القرآن هدى للمتقين، وهؤلاء المتقون عندهم ترك وفعل، لهم صفات. الصفة الأولى يتركون، يتنزهون، يتخلون. الصفة الثانية يفعلون، يتحلون، يتزينون. المتقي، المتقي، هدى للمتقي. المتقين اسم فاعل، جمع مفرده متقي، متقين جمع، هدى للمتقي. مفرد الجمع، مفرد الجمع هذا متقي، وهو مأخوذ من مصدر التقوى. والتقوى هي الصيانة، وأصلها كما يقول ابن فارس في معجمه أصلها قلة الكلام، قلة الكلام، لا إله إلا الله. حيرني أمر ثم انشرح صدري إليه فكنت أردده وما زلت لإخواني وأحبائي في دروسي، كنت أقول كيف نعرف عقل الرجل وكيف نعرف دين الرجل. إذا أردت أن تعرف فلان عاقل ولا عقله في خلل، وإذا أردت أن تعرف دين الرجل كيف تعرف دينه. فشرح الله صدري وفرحت، وأمس فقط، أمس فقط علمت من ابن فارس أن الأصل معنى، الأصل معنى التقوى عند العرب قلة الكلام، ففرحت يعني، ومن قدح في صدري رأيته صوابا ازددت على صوابه. فكنت أقول دائما لإخواني إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، لا تنظر إلا إلى لسانه، لا تنظر إلى ثوبه ولا إلى لحيته، انظر إلى لسانه، تعرف تقوى الإنسان من لسانه. وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته، كيف يصرف وقته، كيف الأولويات، هذا الوقت أغلى ما أنفس ما عندنا، كيف يصرف. فأصل التقوى عند العرب قلة الكلام، وهي الصيانة، والمراد بها أن يصون الإنسان نفسه مما يدنسه ويوسخه من المعاصي والموبقات، تجعل بينك وبين المعصية وقاية، تصون نفسك. فبعض الخلق لا يهتدي بالقرآن لأنه وسخ، لأنه متلوث، تلوث بالمعاصي، فقلبه أشرب الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها إلا بقيت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. كالكوز المجفي، كالكوز المقلوب، لا يعرف شيء. القرآن هدى لمن؟ للذي يتقي غضب الله، للذي يجهد ويبذل ويفعل اللازم من الوقوع فيما يمنع قلبه من أن تبقى فيه حياة، يحافظ على حياة قلبه، يحافظ أن يبقى القلب أبيضا. القرآن هدى لهؤلاء. إذا أردت يا عبد الله أن تنتفع بالقرآن ابتعد عن المعاصي. مفتاح التيقن الأول وعدم نسبة الشك أو التهمة للقرآن تحصيل حاصل عند المسلمين جميعا. مفتاح الهدى أننا بحاجة للسنة مع القرآن حتى نفهمه ونترجمه موجود، لكن المتقين هذه العلة، هذه الآفة. القرآن قال الله عز وجل في الجملة الثالثة قال: هدى للمتقين. فالتقوى وقع خلاف شديد بين أهل العلم في تعريفها، والخلاف خلاف حروف ومعاني، وكل عبر عن التقوى بشيء قدمه للأهمية فقط، وإلا الأقوال التي ذكرت في التقوى أقوال مختلفة غير مختلفة. قال بعضهم: التقوى أن لا يجد الخلق على لسانك عيبا، وأن لا تجد الملائكة في فعلك عيبا، وألا يجد الملك سبحانه في ضميرك عيبا.
لا إله إلا الله.
ألا يجد الخلق على لسانك عيبا، وألا تجد الملائكة في فعالك عيبا، وألا يجد الملك سبحانه في سرك عيبا، في ضميرك عيبا. منهم من قال: التقوى هي عدم الإصرار على الصغائر وعدم الاغترار بالطاعات، ألا تغتر بالطاعة وألا تصر على الصغيرة. طلق ابن حبيب التابعي قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تبتغي ثواب الله، وأن تترك المعصية من أجل الله على نور من الله مخافة عقوبة الله. تذكر كتب الأدب عن علي رضي الله عنه أنه عرف التقوى: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. منهم من قال: التقوى ألا يراك مولاك حيث نهاك. ومن أحسن تعريفات التقوى أن أبي بن كعب سأله رجل: ما التقوى؟ فقال للرجل: أسلكت طريقا وعرا فيه شوك وحفر؟ قال: نعم. قال: حتى تصل ماذا فعلت؟ قال: شددت وشمرت واجتهدت. قال: هذه التقوى. اجتهدت وجهدت وشمرت واجتهدت، قال هذه التقوى. فالقرآن هدى للمتقين، والمتقون في أصلهم أن تحفظ لسانك، أن تقلل كلامك. ولذا أسند ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز قال: المؤمن ملجم. المؤمن ملجم، إيش يعني ملجم؟ يعني لا يستطيع أن يقول كل ما يخطر في باله عن خصيمه وعن عدوه. وأسند أبو داود الزهد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: المؤمن لا يشفي غيظه. المؤمن لا يشفي غيظه، قليل الكلام. ولذا قال النبي: المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. هذه كلها ايش؟ قلة كلام، وهذه كلها في اللسان. فالقرآن هدى للمتقين. إذا المتقي الذي ينتفع بالقرآن ويجد خشوعا في القرآن، الذي يحفظ لسانه، الذي يقلل الكلام، الذي يقلل كلامه إن تكلم يسمع له، الذي يهذر إن تكلم لا يسمع له أحد، الذي يتكلم، الذي يسكت ويطيل سكوته، إن تكلم يتكلم بحكم. ولذا قالوا عن الزهري: كان لا يتكلم كلمة إلا وحق لها أن تكتب، إلا أن تكتب، لقلة كلامه. لكن إن تكلم ينطق بالحكمة. ومهابة الرجل إنما تؤخذ من إيش؟ من لسانه، من لسانه. واحد ساكت في المجلس ترى عليه هيبة، فإن نطق إما أن تزيد هيبته وإما أن تنقص، على حسب ما ينطق. تذكرون قصة أبي حنيفة؟ جاءه رجل طويل اللحية، وكان أبو حنيفة يتألم من قدمه، وكان يجلس بين تلاميذه وهم تلاميذه المعروفون، فيمد رجله ويدرس ويمد رجله ممدودة. فلما رأى هذا الشيخ صاحب سمت ولحية طويلة فوقع قلبه بين رجليه، فجلس وتأدب في جلوسه وتنى رجله. ثم لما كاد أن يفرغ من الدرس قال سؤال، قال: اللهم يا رب ثبتنا بالقول الثابت حتى الدنيا في الآخرة. قال: متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ قال بعد سؤال وراه شيء، قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا غربت في منتصف النهار. فمد رجله وقال: آن لأبي حنيفة أن يمد رجله، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله.
أول ساكت أحسن له.
فالقرآن هدى للمتقين الذين يقلون كلامه. أصل التقوى قلة الكلام، والمراد بها الصيانة، والمراد بها في الشرع أن تصون نفسك عن أن تتوسخ في الأقدار. فالذي يحجب الناس عن تدبر القرآن الذنوب والمعاصي مع الجهل. لكن ليس الذي يتقي إن قرأ القرآن كالذي لا يتقي. وإذا فهم ترجمة القرآن حتى يكون هدى لك يحتاج أن تكون من المتقين. والتقوى هي من أهم الأمور، هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل العبادة شرعت الله عز وجل أوجبها حتى تقع التقوى، حتى نتقوى على أن نبعد أنفسنا عن المعصية. ولذا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام كتب، يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهكذا. نقرأ:
لا ريب فيه، أي لا شك فيه، ومنهم من قرأ ذلك الكتاب لا ريب فوقف ثم قرأ فيه هدى للمتقين، ولكن الوقوف على لا ريب فيه ثم متابعة قراءة هدى للمتقين أولى، باعتبار أن الهدى صفة له جميعا، وذلك أبلغ من كون فيه هدى أي فيه هدى وفيه غير ذلك.
وفيه هدى يعني بعضه هدى. طب قال وفيه هدى وفيه غير ذلك، القرآن محكم ومتشابه، هل المتشابه هدى للمتقين؟ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، الذي يعسر على الناس أن يفهموه، هل هو هدى للمتقين؟ نعم هو هدى للمتقين. لماذا؟ حتى تشعر أنك أنت المتهم، عقلك الذي يتهم. إن لم تفهم فالتهمة منفية عن القرآن، وإنما التهمة أي في عقل قارئه. لو أن رجلا قرأ كتابا كبيرا ووجده على خير حال، ومواطن يسيرة جدا لم يفهمها، إن كان عاقلا يتهم نفسه ولا يتهم صاحب الكتاب، ولله المثل الأعلى. فالشرع جعل في القرآن متشابها حتى نحسن وضع الأشياء في أماكنها، هذا نوع من الهداية، وحتى لا يغتر الإنسان بعقله وألا يسترسل مع رأيه الذي قد يكون مبعثه الهوى، قد يكون مبعثه الهوى. فالمراد أن القرآن هدى للمتقين بمحكمه ومتشابهه، ولذا إذا جاء العقل مقابل الشرع العقل لا وزن له. إذا شيخ الإسلام له عبارتان مهمتان جميلتان للغاية، قل شيخ الإسلام الشرع ولا العقل ثم عزل الشرع، يقول شيخ الإسلام الشرع ولا العقل ثم عزل. إيش يعني ولا العقل؟ ما يكلف المجنون. لكن إذا جاء الشرع، جاء العقل يخالف الشرع، أو دخل على العقل شك من الشرع، فالشرع يعزل العقل، هو ولاه، لكن ما أعطى الولاية المطلقة، ولاه ولاية مقيدة. فمتى ألاح له شيء يريد من خلاله أن يتقدم على نصوص الشرع عزله. ولذا قال في المقولة الثانية التي سمعتموها لعلكم سمعتموها في هذا الدرس، قال شيخ الإسلام الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. نسمع.
هدى للمتقين أي نورا للمتقين، أي المؤمنين الذين يتقون الشرك بالله ويوحدونه ويعملون بطاعته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويتقون حرماته. وهذا موافق للمعنى في الآية التي بعدها، والتي فيها صفات المؤمنين المتقين الذين وصفهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
على أي مضى الوقت ونحن بعد في الآية، وكنت قد زورت في نفسي أن يكون الكلام الذي قلته هو بمقدمة درس اليوم لنبدأ بالذين يؤمنون بالغيب، لكن قدر الله ما شاء فعل، ولعلنا إن شاء الله استفدنا بما قلنا. لكن قلنا قال المتقون، قال هدى للمتقين أي نور للمتقين، لا ينتفع أي أحد. ذكر المتقين بعد الهدى إشارة إلى إكرامه، وإشارة إلى أنهم هم المنتفعون به، وهم الذين يوجد عندهم قابلية للاستفادة منه دون غيرهم. هدى لل، هذه للتمليك، كانوا هم الذين يملكون الهدى، وكأن غيرهم ما يملك شيئا من الهداية، كما يقال الدار لك، هذا المال مالك. فالقرآن هدى للمتقين، ولهذا الإكرام والإعزاز ولأهمية هؤلاء فصل ربنا جل في أولى صفاته. ولذا الراجح في إعراب الذين يؤمنون بالغيب، الراجح في إعراب الذين إيش يقال على هذا التوجيه؟ إذا أردنا أن نعرب الذين إيش نقول؟ في محل خفض نعت للمتقين، في محل خفض هي مخفوضة الذين. ذكرنا لكم في الدرس الأول أن القرآن، أن لغة القرآن في الذين في الرفع والنصب والخفض تبقى الذين، بخلاف لغة هذيل يقولون اللذون في الرفع، وبعض العرب يقول اللذو في الرفع، لكن لغة القرآن الذين في الرفع والخفض والنصب. ولذا الذي ينظر في كتب إعراب القرآن يجد الذين يقولون الغيب منهم من رفعها ومنهم من نصبها ومنهم من خفضها. وعلى توجيه المعنى أرجح الأقوال أنها على الخفض، أنها على الخفض. لماذا هي على الخفض؟ على أنها نعت لقوله المتقين، هي نعت، هي في محل خفض لأنها نعت للمتقين. ولو قلنا الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الصفات على أنها رفع، إيش يكون؟ إيش يكون هذا؟ يكون هذه الصفات ليست للمتقين، هذه جملة مستأنفة لا صلة لها بالذي قبلها. ولو قلنا أنها منصوبة لكانت هذه الصفات هي أخص صفات المتقين، فالمتقون لهم صفات كثيرة وأخصها أخص المتقين، أخص من صفاتهم الذين الذين والذين. فتكون هذه الصفات المذكورة هي إيش؟ هي أخص صفات المتقين. لذا نحن نرجح أن تكون الذين، الله تعالى أعلم، أن المراد بها أنها على الخفض، على أنها نعت للمتقين، ويمكن أن تكون على النصب. وأما القول على الرفع فيكون الكلام مستأنفا لا صلة له بالذي قبله، فالصواب الخفض والله تعالى أعلم، وهذا ما سنبينه في درس غد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما وتدبرا وعلما وعملا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحد إخواننا الفضلاء أتانا بشيء، لكن هذا الشيء الذي أتانا به نحتاج أن نفحصه، ففحصنا له يكون بأسلوب علمي، والأسلوب العلمي في الفحص أن يكون السبر، أن نفحص السبر هل هذا السبر صحيح أم لا، ثم أن نفحص طريقة الوصول لما توصل إليه بعض المبطلين المورضين من خلال الحروف المقطعة. أخونا جزا الله خير أخرج من بعض مواقع الشيعة جميع الأحرف المقطعة في القرآن، ثم حذف المقرر منها على زعمهم. هذه مقدمات تحتاج منا لفحص، هل استوعبوا جميع الأحرف؟ هل السقط صحيح أم أسقطوا شيئا آخر؟ فزعموا أنهم جمعوا جميع الأحرف ثم حذفوا السقط من هذه الأحرف وأبقوا على الحروف من غير تكرار، فخرجت الحروف ألف ولام وميم وصاد وراء وكاف وهاء وياء وعين وطاء وسين وحاء وقاف ونون، ثم ركبوا جملة من هذه الأحرف. وأيضا هذه الجملة تحتاج إلى فحص، هل هي كاملة المتبقي أم لا. فخرجوا بجملة يقولون علي صراط حق نمسكه، علي صراط حق نمسكه. طبعا هذا الاستنباط من الحروف بهذه الطريقة ليس منهجا علميا كما بينه. وقلنا للعلماء منهج في الإثبات ومنهج في الاستنباط، وقع اعتداء صريح على مناهج الإثبات ولا سيما في الفرق الخارجة مذهب أهل السنة والجماعة، وهنالك اعتداء صارخ وصريح على طرق الاستنباط، طرق الاستنباط، طرق الإثبات. حتى بين أهل السنة في اعتداء، كالذين يثبتون النصوص من خلال الرؤى والمنامات يتوسعون في ذلك، كالذين يعتمدون على المكاشفات ويعتمدون على الإلهامات، وبل والعياذ بالله وصل الأمر ببعضهم يعتقد أنه يرى النبي يقظة ويسأل النبي يقظة عن الأحاديث والنبي يجيبه، بل بعضهم قال كان كنت أسأله عما أستشكله فيجيبني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي الجواب كذا يا شيخ السنة. قال النبي سمني شيخ السنة، وإلى آخر الهراءات والخرافات المزعومات المعروفات. طرق الاستنباط الضلال في أوسع، الضلال في أوسع. عند علماءنا مبحث يسمى الدلالات، دلالات محصورة مهمة جدا الدلالات. وكلما جاءنا موطن سأطيل قليلا إن شاء الله تعالى في شرح ذلك. فهذا هذا المسلك من الاستنباط والاعتماد على الحروف وتركيب الكلمات بالهواء، ليش ما تقدم هذه، ليش ما تركب هذه. لو واحد مثلا جالس من الإخوة كان عنده شيء من وقت، وأنا لا وقت عندي حتى أفحص المقدمات أولا وحتى أفكر بتركيب جملة أخرى غير هذه الجملة مثلا، وسهل جدا تركب جملة أخرى من هذه الجملة. نعم صحيح، فهذا أسلوب ليس بصحيح بالجملة. لكن أنا أسأل أخونا جزاه الله خير الذي استخرجها من النت، هل على هذه ردود؟ هل بنرد على هذه؟ كتبوا ردود على هذه؟ إذا ما في ردود أخ، يعني إذا لا يوجد رد على هذه فجدير أحد إخواننا الطلب الآن ينظر فيها ويفحص مقدماتها على نحو ما أشرنا إليه، ثم يحاول أن يركب جملة أخرى حتى يكون رد كما يقولون تجاري المبطل في باطله. يجوز هذا؟
يجوز.
يجوز. ما هو الدليل على الجواز؟
قول الله عز وجل
إبراهيم عليه السلام
كان لله ولد،
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يجوز أن تجاري المبطل على باطله.
ولما نظر الآية قال هذا ربي،
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. تريد أن تقول لي أن لله ولد فأنا أجاريك على باطلك، إن كان لله ولد فأنا أول عابدين، إن كان لله ولد فأنا أول عابدين لله عز وجل. فهذا كما يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية، قال يجوز افتراض الباطل مع الخصم حتى يعود للحق، فهذا من افتراض الباطل. فمن كان عنده وقت فليفعل هذا، وإلا أوقاتنا أرجو الله أن نكون عقلاء وأن نكون أهل ديانة، نحرص على أوقاتنا ونحرص على ألسنتنا. صلى الله التوفيق والسلام. طيب جزاك الله خير.
بارك الله فيك.